يلا يا شباب والإيمان بيكبر فينا والنجاح بخطوينا
والإيمان بيكبر فينا والنجاح بخطوينا
والمستقبل بيدينا
والبركة بالشباب
يلا يلا شباب
يلا 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 يا شباب يلا يا شباب
يا شباب
يلا يلا يا شباب
يا شباب
يلا يا شباب
واحنا احنا الجيل الصاعد واحنا احنا الامل الواعد واحنا احنا الجيل الصاعد واحنا احنا الامل الواعد واحنا اشبالك يا امتنا واحنا نواصل مسيرتنا
احنا بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام احبتنا في كل مكان ايتها الشابات الماجدات ايها الشباب الواعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء من برنامجكم منبر الشباب. بعد مضي أكثر من 16 حلقة من هذا البرنامج تناولنا خلالها موضوعات شتى في اهتمامات الشباب تركزت معظمها أو كلها إن شئتم حول فئة عمرية طلابية من الشباب. ولما كان هذا البرنامج منبرا لكل الفئات الشبابية أحببنا اليوم أن نطل على موضوع هام لفئة شبابية وقفت على أعتاب الحياة الزوجية أو خطت الخطوات الأولى منها غير أنها ما لبثت أن خرجت من إطارها بالطلاق. وإن كان الطلاق حلال إلا أنه أبغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى وكذلك لا نرغبه في مجتمعنا لا نحبذه في حياتنا الأسرية. ورغم ذلك مع تخوفنا من ارتفاع نسبة الطلاق فإن نسبة الطلاق في فلسطين بجميع المقاييس سجلت فلسطين على أكثر من مرة وأكثر من إحصائية أدنى نسبة طلاق على مستوى العالمين العربي والإسلامي. على سبيل المثال في العام 2008 بلغت عدد حالات الطلاق 1693 حالة طلاق من أصل 2239 تم الإصلاح من بينها 1148 حالة. نسبة الطلاق في 2009 بعد سنة تقريبا بلغت 10% أو بالأحرى في هذه السنة 2008 بلغت 10% 10.82 في 10% وكانت أقل نسبة طلاق في العالم. وفي 2006 قبل هذا الحكي 2006 سجلت أيضا فلسطين أدنى نسبة طلاق في فلسطين في العالمين العربي والإسلامي بلغت 13.34% بلغت 3796 حالة طلاق. يقول قاضي القضاء في تلك الفترة 2008 عن هذه النسبة المتدنية بالنسبة للعالم الإسلامي والعربي أنها تعود إلى جهود دائرة الإصلاح في المحاكم الشرعية. لهذا الموضوع ولهذه الجهود التي تبذلها دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية نستضيف اليوم ضيفا عزيزا شخصيا علي. أهلا وسهلا أخي عبود. وهذا اسم مش التحببي وإنما هو الاسم الشخصي. نعم. عبودة محمود عبد الله عبيد أهلا وسهلا بك في استوديو إذاعة القرآن الكريم رئيسا لقسم دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في محكمة نابلس الشرعية الشرقية. يعني إحنا لا نريد أن نتحدث الآن منذ البداية عن نسب مرقومة للطلاق في ما بعد 2008 و2009 وربما آخر الإحصائيات في 2010 ستبقى إن شاء الله هي النسبة الأقل في العالم، لكن ما بعد هذه السنوات هل هنالك نسبة، يعني أنا كما عرفت منك أن هناك تزايد ملحوظ في نسبة الطلاق وخاصة بين الشباب؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبدأ بأن أبارك بإذاعة القرآن الكريم في عيدها 13 لتأسيسها وأسأل الله العلي القدير أن نبارك لها في العيد 113.
الله يبارك فيك إن شاء الله تعالى.
يعني بداية يعني أشكر إذاعة القرآن الكريم التي تهتم حقيقة في المشاكل الأسرية وتهتم في الشباب والشابات في كل قضاياهم ومجرياتهم اليومية والشهرية والسنوية. والحديث عن دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية والطلاق يعني الحقيقة يستحق الاهتمام والحديث فيه، مش بحلقة وتنتين، بحلقة وتنتين وعشرة، حتى فعلا نضع إيدنا على الورم الخبيث اللي بيؤدي إلى الطلاق وما يحدث وما ينجم عن هذا الطلاق من تشتت أسري للأسر أو للشبان والشباب اللي ما بعد الطلاق.
نعم. وربما تأثيره أيضا على بقية أفراد الأسرة سواء كانوا مباشرين كأبناء أو أهل أخوة وأخوات وأمهات وأباء. أريد أن أعرف هل هناك تزايد ملحوظ من سنة إلى أخرى؟
نعم، يعني إذا بدنا نقول هل هنالك تزايد؟ في تزايد، في طلاق يوميا، في طلاق يوميا، النسبة بترتفع، منقول في النسبة بترتفع، لكن لا نستطيع مقارنتها بين الموت والحياة،
الموت بين والحياة الطلاق والزواج، الطلاق والزواج يعني. أكثر أيها تشهد محكمة نابلس على سبيل المثال الذي أنت موظف فيها رئيسا لقسم دائرة الإرشاد والإصلاح، أي الحالات أكثر تشهدها بالمجمل، حالات الزواج أم حالات الطلاق؟
بالتأكيد حالات الزواج، يعني احنا بجوز بتزوج باليوم 20 واحد وبتطلق واحد، ففيش مقارنة ما بين الزواج والطلاق. لكن لما انا باجي بقول في عام 1980 و82 و85 كانت تسجل المحكمة الشرعية على مدار العام الكامل، وكانت يعني بدي اقول محكمة نابلس الشرعية مسؤولة عن محافظة نابلس كلها، كانت تسجل في العام 30 طلاق الى 20 طلاق الى 25 طلاق، مقارنة بهذه الايام يعني احنا بنحكي بنسبة وتناسب يعني شيء لا يتخيل العقل. يعني لما كانت محكمة نابلس الشرعية الشرقية هي تختص بما يتعلق في نصف المدينة وبعض القرى المجاورة للمدينة والمخيمات، لما كانت تسجل في السنة 400 و500 طلاق أو 300 طلاق، فهذا شيء يعني مقارنة مع الأعوام السابقة اللي هي 85 و86 شيء كبير جدا. فلذلك يعني عمدت سماحة الشيخ يوسف وما قبل سماحة الشيخ يوسف إلى تأسيس دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية. ويعني أنا كمان من خلال إذاعتكم بشكر سماحة الشيخ يوسف والسيدة سلافة صوالحة اللي هي رئيسة، هي مديرة دوائر الإرشاد في المحاكم الشرعية، على هاي الخطوة اللي كانت فعلا أنا بدي أقول هي خطوة حكيمة في تأسيس هذا القسم داخل المحكمة الشرعية حتى يقوم بدوره. وتفعيل هذا الدور كان من قبل المسؤولين في ديوان قاضي القضاء، لأنه فعلا وجود مثل قسم دائرة الإرشاد حد وخفف من المشاكل ومن الطلاقات ومن مجمل المشاكل التي تصيب المجتمع الفلسطيني ضمن نطاق وضمن مسؤوليات المحاكم الشرعية.
صحيح. دعنا في البداية يعني نبدأ بالترتيب قليلا، حدثنا عن بداية نشأة هذه الدائرة في المحاكم الشرعية.
يعني هي بدأت نشأة هذه الدائرة بفكرة استوحيت من إحدى الدول العربية فهمت علي، وحاولوا تطبيقها في فلسطين على المحاكم الشرعية. وفعلا خطأ ديوان سماحة قاضي القضاء وديوان قاضي القضاء هذه الخطوة، فبدأوا بإنشاء هذا القسم داخل المحاكم، وهو قسم يعني كان حديث الولادة
كمان بالتوازي مع بجميع الدوائر المحاكم الشرعية في ضفة فلسطين.
نعم، وكل المحاكم الشرعية موجود. لا، في كل محكمة يوجد قسم في دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري. فبدأت مهمات هذا القسم بتتولى القضايا التي ترسل من قبل فضيلة قاضي نابلس الشرعي أو أي قاضي في المحكمة الشرعية، يحول القضايا إلى قسم دائرة الإرشاد. دائرة الإرشاد هي مهمة جدا 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 في المحكمة الشرعية، وفي نفس الوقت خطيرة جدا جدا، بمعنى يعني يجب أن تتوفر في مسؤول من يدير هذه الدائرة اللي هو مسؤول الإرشاد والإصلاح الأسري في المحكمة، تتوفر في أشياء لازم تكون متوفرة حتى يتمكن من 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 انه يحقق انجاز للدائرة هاي. يعني تتوفر في المعرفة، تتوفر في الوسامة وقوة الشخصية والتحمل والإرادة والصبر والعزيمة والصدق في عمله، تتوفر في المعرفة في القانون، في قانون الأحوال الشخصية وفي قانون المحاكم الشرعية ونظام المحاكم الشرعية. يجب أن تتوفر في أشياء كثيرة، يعني كمان صدقه بالتعامل مع الآخرين، يعني لازم الطرفين يعني الخصم أو المدعى والمدعى عليه تتوفر في الثقة لهذا مسؤول،
أن يوفر ثقة لهما،
لهما في سبيل ينجز ويحقق إنجاز على صعيد الدائرة تاعته، أنه فعلا يحقق من خلال هذا الإنجاز أنه الإصلاح، يعني يحد من قضية التفتت الأسري، حد من قضية الطلاق، يعني فالدائرة قطعت شوط يعني لا بأس فيه من خلال 10 سنوات وحققت إنجاز يعني مش ملحوظ، بل إنجاز كان كبير جدا وإنجاز كان واضح في سلوكيات المحاكم الشرعية. من خلال هذه الدائرة حققنا أنه حدينا من القضايا، حدينا من الطلاق، حدينا من التفتت الأسري بهمة هذه الدائرة. طبعا الدائرة إذا ما كان في إنسان أو إنسان تقود هذه الدائرة بطريقة جيدة، بطريقة حسنة، بطريقة علمية، في بطريقة فهمت علي فيها المعرفة، ما بحقق إنجاز. أما لما بكون تتوفر في هذه السمات بحقق إنجاز. وبدأ أقول يعني في مجتمعنا كثير من المشاكل وكثير من العوالق اللي بتأدي إلى المشاكل، وبتعرف يعني في مجتمعنا الفلسطيني وخصوصا بهاي الظروف اللي احنا بنمر فيها من غلاء ومن قلة عمل ومن قلة وجود المال بين الناس، هذا كمان بدخل في مشاكل تانية. يعني احنا الأسرة بكون معش يجيب للأكل وللشرب، بدخل بمشكلة تانية إن الزوجة بدها.
يعني أنتم تستمعون إلى أسباب كثيرة وقصص كثيرة في هذه الدائرة. طبعا ربما نستعرض الكثير من الحالات التي يعني بالإمكان الاتعاظ منها وإلقاء الضوء على الحالات التي تتكرر في بالطلاق في مجتمعنا، حتى يعني يكون الشباب المقبلين على الزواج على بصيرة فيما يتعلق بالحالات التي تسبب الطلاق. ولكن يعني قبل أن ندخل في الأسباب وفي الحكايات والقصص التي تتعرضون لها بشكل يومي في هذه المحكمة الشرعية وفي قسم دائرة الإرشاد والإصلاح، دعونا مستمعينا الكرام نأتي إلى فاصل قصير، ثم بعده نتواصل بإذن الله تعالى لنتابع معا هذه القضية الشائكة، القضية المهمة الخطيرة كما سماها ضيفنا عبودة عبيد.
يلا شباب يلا خلوا الدنيا أحلى، قال النبي ووصى نصرتوا بالشباب، نصرتوا بالشباب. يلا شباب يلا خلوا الدنيا أحلى، قال النبي ووصى نصرتوا بالشباب، نصرتوا بالشباب. يلا نرسم بكرة الأحلى للزرع أرض الوطن الأغلى، يلا نرسم بكرة الأحلى،
يلا نرسم بكرة
للزرع أرض الوطن الأغلى،
ونخلي رايتنا تعالى
والبركة بالشباب،
والبركة بالشباب.
يلا 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 يا شباب،
يلا
يلا يا شباب،
يلا
والإيمان بيكبر فينا والنجاح بخطوينا،
والإيمان بيكبر فينا والنجاح بخطوينا،
والمستقبل بيدينا
والبركة بالشباب.
يلا يلا شباب،
يلا يلا يا شباب،
يلا يا شباب،
يلا يا شباب،
يلا يا شباب،
يلا يا شباب.
واحنا احنا الجيل الصاعد، واحنا احنا الامل الواعد، واحنا احنا الجيل الصاعد، واحنا احنا الامل الواعد، ويحنا أشبالك يا أمتنا، ويحنا نواصل مسيرتنا، احنا 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 للمال الطلاب للمال الطلاب
يلا 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 يا شباب يلا يا شباب يلا.
مستمعينا الكرام أهلا بكم مرة أخرى عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وفي منبر الشباب. نتناول اليوم قضية ازدياد نسبة الطلاق بين الفئات الشبابية من المتزوجين حديثا، وطبعا مما لا شك فيه أن الجميع يلاحظ هذه النسبة أو ازدياد هذه النسبة في فلسطين، وإن كانت الأقل في الوطن العربي لكنها هي شائعة، وهناك رقم مرعب في مصر بأن هناك حالة طلاق كل 6 دقائق. وهذا الأمر نتدارسه أو نتناوله بمجمل الوطن العربي، ولكن نحن نتحدث فيه في فلسطين بالذات. فما الأسباب المباشرة لهذه الظاهرة الخطيرة؟ هل عدم تحمل الزوج المسؤولية في صغره واصطدامه بالواقع له تأثير على ذلك؟ يعني ربما حجم تأثير يختلف من حالة إلى أخرى. هل هو بسبب ضعف شخصية الزوج وسيطرة الزوجة مثلا؟ هل هو بسبب اختلاف مفاهيم الزواج والفرق بين الأحلام الوردية والواقع الذي يواجه الزوجين، وهذا الذي تصنعه الأفلام والمسلسلات في أذهان الأزواج الشباب؟ هل تدخل الأم في حياة ابنتها وتوجيهاتها غير رشيدة تسبب لها ذلك؟ هل سوء الأحوال الاقتصادية تجعل الزوج دائما في غضب يؤدي إلى حوار حاد بين الزوجين وبالتالي عدم تفاهم؟ هناك حالات كثيرة، هناك أسباب كثيرة. ربما باستعراضنا لبعض الحالات نأخذ أخ من مدينة نابلس باسم مستعار خالد. أخي خالد
أهلين وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنت أول شيء أديش تقريبا العمر الطويل إليك إن شاء الله، أديش العمر؟
يعني تقريبا 42 سنة.
42 سنة. حالة الطلاق اللي مرت فيها أديش كنت كان عمرك فيها؟
يعني تقريبا بدها تقول يعني تقريبا 32 سنة.
32 سنة. طيب، بما انه احنا بنتكلم عن حالات الطلاق عند الشباب، وهذه الحالة انت مريت فيها ايام شبابك وما زلت شباب ان شاء الله، هي من صوتك مبين، وان كان الاسم المستعار خالد حتى انه نكون احنا يكون انت مرتاح في الحديث. اخ خالد، نتحدث عن يعني ظروف الزواج ربما التي ادت الى الطلاق، او مباشرة تتحدث عن ظروف الطلاق؟
والله بالنسبة طبعا ظروف الطلاق يعني أسباب لها كتير، طبعا كل شخص تختلف عن الشخص الآخر
بالتأكيد.
أنا بالنسبة لي يعني كان هو الأهل يعني مش تربية ممتازة جدا، يعني مش من هاي السبب يعني.
أهلك ولا أهلها؟
أهلها.
نعم. مستوى العلمي، مستوى الثقافي، مستوى التربوي يعني أقل؟
هي طبعا هي صغيرة بالسن، يعني عمرها تقريبا 14 سنة. وجاهلة صغيرة، وأهلها طبعا كانوا يعني مش يعني نفس الأب، يعني مش كل هذا من حرف الأب يعني والأم والهذا العيلة كلها.
طب ما عرفت أنت عن هذه العيلة يعني مسبقا قبل الزواج؟
والله أنا بالنسبة لي يعني أنا سألت يعني بالنسبة لهاي البنت يعني أهلها يعني أبوها مش كويس مش منيح. فسألت يعني فقالوا لي أنت إلك فيها ما الكشبة أبوها وكذا وإشي. فطبعا صار النصيب يعني ابن خالي شف لي إياها. وصار النصيب، بس لكن يعني أنا كان يعني كانت أيام جحيم يعني.
أديش عادت متزوج؟
عاد تقريبا حوالي 6 سنوات.
6 سنوات بجحيم.
أيوة بالضبط.
لما تزوجت كان هي 14، أنت أديش كان عمرك؟
هي أنا تقريبا عمري حدود 28-27.
28-27 سنة برضو. يعني كنت مستقر اقتصاديا، تشتغل، مجهز للزواج؟
بالضبط.
مش بمساعدة الأهل يعني كان الأمر؟
لا 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 لا.
طيب، في يعني يمكن نقاط كتير حاب انه نحكي فيها بما يتعلق بالزواج الاول واسباب الطلاق، لكن هي اتضحت، وان هنا يعني تكون الامور قد اتجهت باتجاه يعني البحث عن ذات الدين حتى تترب بيد المتزوج او طالب الزواج كما اشار الرسول صلى الله عليه وسلم. اخي خالد، انت جربت مسألة الزواج مرة اخرى؟
نعم نعم.
الزوجة الثانية؟
الزوجة الثانية الحمد لله، يعني في فرق بين الأرض وبين السماء يعني.
طيب، تحكي لنا عن إيش استفدت من تجربتك الأولى حتى إنك استطعت تنجح ليش لك متزوجة الثانية؟
هي تقريبا 10 سنوات.
ما شاء الله، إن شاء الله ربنا يديم المحبة.
بارك الله فيك.
تحكي لنا عن ما استفدته. بالتأكيد أنت استفدت من خبرتك في الزواج الأول بعد الطلاق، واستفدت فيما يتعلق بالزواج الثاني. أول شيء أكيد يعني وإحنا مغمضين خلينا نعرف إنه أنت بحثت عن الأصل وعن العيلة والبيئة.
بالضبط.
طيب، شو تحكي لنا عن الحالة الثانية والصورة المشرقة اللي مستمرة 10 سنوات وإن شاء الله إلى العمر الطويل.
تسلم بارك الله فيك. والله أنا بالنسبة للحالة الأولى طبعا
نعم
طبعا زي ما تقول يعني فرفطت روحي منها وفلتها يعني وإشي، وأنا أيست يعني بني حوا كليته يعني فعندي زوجتي يعني هذه اللي هلأ حاليا طبعا كانت خاطبة هي وتقريبا تقول نفس الإشي يعني
إنه زوجها أو خطيبها بالأحرى
أيوة.
كان من بيئة سيئة
بالضبط.
طيب
فهي طبعا هي نفس الإشي نفس الظروف يعني هي خايفة يعني إنه هي نفس الإشي يعني يعني زي ما تقول أنا كنت هايب فإلي جار إلي يعني وشاف لي إياها وكذا وإشي وحكى مع أبوها أبوها طبعا محترم كتير كتير وصار نصيب يعني بس لكن بين الأرض وبين السماء يعني فأنا يعني من لما الأولى بالنسبة للأولى طبعا أنا عرفت بني حوا كليته يعني
ويعني رغم أنك وصفك هذا إلا أنك يعني تشجعت أو تجرأت أنك أنت تطب بحوا مرة تانية
بالضبط. بس طبعا بين الأرض وبين السماء يعني عندي الزوجة هاي الحمد لله زوجة صالحة ويعني الحمد لله يعني كل إشي تمام يعني
الحمد لله يعني أهم ما يميزها الصلاح
بالضبط.
طيب إذن البحث عن ذات الدين دائما
الحمد لله.
يعني حابب أنا في جانب أنت لم تتحدث فيه ربما عرفته خارج التسجيل أو خارج الهواء برا الهواء فيما يتعلق بظروف زواجك المشجع من قبل الأهل أهل الزوجة
بالنسبة للأولى يعني
لا الثانية
طبعا طبعا يعني يعني شفت انا قلت لك يعني ان انا بعتبر حالي اني انا فشلت بالزواج الاولى يعني وخلص انا قيست حياتي بس كان عندي طفله صغيره طبعا
من الاولى
هو السبب الدافع يعني اللي خلاني اني اتزوج الثانيه
شو كيف تعامل الثانيه مع بنتك
طبعا عندي شؤون اجتماعيه طبعا انا تغلبت كانت الاولى مستلمتها الشؤون الاجتماعيه وبنتي كانت في الشؤون الاجتماعيه وطبعا تعرف فيه هذه الأخت عريبة الدبس شاف علي فيعني هي كانت تتابع الموضوع وحتى هي بتحكي لزوجتي يعني حتى والله إن نعمل لك مثال إنك أنت ربيتي هذه البنت وإشي والحمد لله يعني زي ولادها وعزني ولادها عندها يعني
الحمد لله رب العالمين. أخي خالد أشكر جدا على هذا التواصل معنا وعلى ما تفضلت به من يعني تجربة مررت بها ربما يكون فيها إضاءة للأزواج المقبلين أو للشباب المقبلين على الزواج. شكرا لك ولتواصلك معنا.
بارك الله فيك. الله
يبارك فيك. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا أخي خالد. أخي عبود عبيد.
نعم.
14 سنة. بتزوج أنت 14 سنة؟
له الحقيقة مش 14 14 سنة وست شهور 21 يوم. يعني هون المشكلة عمره 29 هي 14 سنة وست شهور فالمشكلة تكمن في عدم التكافؤ يعني احنا بدنا نبلش من البداية يعني احنا هذه رسالة موجهة للشباب والشابات لما بدهم يروح يقدموا على الزواج يعني انا بدي كمان احكي للأهالي اي تمثيل في موضوع انك انت كويس وتطلع مش كويس راح ينكشف أي تمثيل بينها البنت أدمية ومحترمة وهي تطلع مش أدمية ومش محترمة رح يبين. فبالتالي يا أخوان هذه نصيحة عبر تجربة 28 سنة في المحاكم الشرعية وفي عمل المحاكم الشرعية يعني كل شيء إحبال الكذب بين قوسين قصيرة. الصدق هو من يديم الحياة الزوجية، الصدق هو اللي بيخلي الأسرة سعيدة وعاشة في هناء. قد ما أكذب أنا وأمثل على الإنسان اللي متقدم لي أو المتقدمت لي إلا أنكشف. فلذلك يا أخوانا لا تتعمدوا أنهم تمثلوا على بعض، لا، اللي عندها عرج تقول عندي عرج، واللي عنده صرع يقول عندي صرع، واللي هو مريض وعنده مرارة يقول عندي مرارة. ما في داعي أنه نخبي على بعض لأنه رح ننكشف وبعدين نعلق في المحاكم الشرعية أنت غشيتيني وأنا غشيتك. لا يا أخوانا نتعامل مع بعضنا بصدق وبأمانة. أنه إنسان في متى يتقدم لفتاة أنا والله مش عيب أقول عن حالي أنه أنا فقير، ومش عيب عن حالي أنه أقول إيدي مثلا فيها شلل، ومش عيب أنه أقول أنا في عندي عرج، ومش عيب هي تقول أنه أنا عندي حرق. كل هاي القضايا
هذه الأمور قد تخفى على الطرف الآخر.
نعم
يعني قد يستطيع إخفائها
يعني في كثير من الحالات يتم الغبن في الزواج. فإحنا منقول من هلأ لا إخ ليش تغبني وليش أغبنك وليش أضحك عليك وليش تضحك علي. هاي حياة يعني حياة زوجية راح تدوم مش يوم ويومين وثلاثة. فبالتالي إن مثلت علي إنك محترم راح أكشفك إذا أنت محترم مش محترم.
وبدأت بالغبن.
فبالتالي بالضبط يعني
أنا أمثل على خطيبتي أنه أنا كريم وأنا بخيل راح أنكشف، والعكس هو الصحيح. فبالتالي يعني هاي قضية خطيرة جدا في بداية الخطبة، كيف نختار الخطيبة، كيف نختار الزوج ونختار الزوجة، أعمار الأزواج، علم الأزواج، فهي موضوع مهم جدا. وحينما قال الحديث الشريف فاظفر بذات الدين تربت يدك، قال لك ننكح لجمالها ولحسبها ولنسبها ولمالها، وقال لك فاظفر بالذات الدين. هي فعلا يعني إن كانت هي جميلة وكان معها مصاري وإن كان عندها فيلا وإلها دين بكون أحسن وأحسن، ولكن إذا توفر إلي في الجمال وفي الشيء كل شيء في دين باخذ في الدين، لأنه الدين معناته في استمرارية في الحياة الزوجية، الدين معناته في طاعة، الدين معناته في صدق في التعامل، الدين معناته في أمانة في الحياة الزوجية، معناته الدين معناته لما أنا بغيب هي بتكون راعي هذا البيت، بتكون أمينة عليه وعلى ولدي وعلى ما فيه. فبالتالي يعني الدين نخص الدين بكل شيء. فبالتالي لا، إذا توفر مثلا الدين وجمال بناخذ، الدين وجمال ومال بناخذ، ليش ما فيش مانع.
بمر على بما أنه تتحدث أنت عن 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 الدين وهو الأساس، لا يمر في المحكمة الشرعية وضمن دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري لديكم حالات طلاق يعني قائمة على أساس خلاف ديني مثلا؟
من الممكن يعني بيصير مثل هيك حالات، يعني بيكون الزوج متدين والزوجة العكس، أو الزوجة متدينة والزوج العكس، بتصير حالات وممكن تصل للانفصال
بسبب
نعم
يعني قد يكون تدين طارئ مثلا بعد الزواج.
لا ممكن ان تكون ممكن انه يكون الزوج متدين والزوجه مش متدينه وبصبر عليها حب مشان تصير يعني
لعلها
وامر اهلك في الصلاه واصطبر عليها، فهمت علي؟ ولكن ممكن يفشلوا، فبالتالي ممكن تؤدي الى الطلاق. وممكن واحد خطيب يروح تقول له انت بتصلي، بقول له خمس اوقات ورا الامام، فبالتالي تكتشف الزوج انه هو ما بيصليش، ممكن بيلعب قمار، ممكن بسكر، ممكن الى اخره. فبالتالي هاي مثل هيك مشاكل في متعلي تعترض الحياه الزوجيه.
طب يعني من خلال تجربتكم، الا يكون لدور المستنصحين المستشارين يعني فيما يتعلق بان استشير وان اسال عن الطلاق في الآخر، عن أهله، عن بيئته، ألا يكون لهم دور في ما يتعلق بوصف الحالة، أم أن الأمر قد يكون هنالك يصل التمثيل وإخفاء الحقائق حتى على من الأقربين الذين يسألون ويستنصحون؟
ما هو للأسف أول ما يقع الزوج أو الزوجة بفلان أو بفلانة من الناس الذين يسألوا، بيجي له بالله يا أبو فلان كيف عبود عبيد، بقول له يا زلمة الله أكبر، والله بأم عيني شفته بصلي الجماعة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وكريم و إلى آخره. حينما تقع الواقع بقول له يا عمي مش أنت حكيت، يقول له أنا قاعد معاه نايم معاه. فلذلك هاي نصيحة كمان للناس اللي بتتعرض يتعرضوا للسؤال عن فلان أو فلانة، أن يتقوا الله بالإجابة. بعرفش يقول ما بعرفش، من قال لا أعلم فقد أفتى. فلذلك الإشي اللي بيعرفه الإنسان بيحكيه بأمانة وبتجرد. هلأ هاي هي نصيحة، الدين النصيحة. ممكن أجي أسأل الأخ أبو محمد بقول له يا أسامة ملحس، أنا بدي أتقدم لخطبة فلان، فلان جاي يخطب بنت، شو رأيك فيه؟ أمامه حلين أبو محمد، يا بغشني وبورطني، يا بنصحني بقول لي أنا فلان ما بعرفوش، خلص أعطاني الحل. يا بيجي بقول لي والله فلان رجل خلوق ودين ومحترم وكريم وشهم وأهله كويسين والآخري وأتكل على الله. ففي يعني ها هي بداية الشرارة الأولى في الحياة الزوجية، هي السؤال عن الزوج أو السؤال عن الزوجة. وكثير ما يتبرع، وكثير من الناس ما تتبرع بقول الزور بهذه الأمور. ولذلك اتقوا الله في ألسنتكم وبشهاداتكم عندما يتسألون عن الزواج للزوج أو للزوجة.
والله مع أنه يعني الأمر هو شرعا مهم جدا بأداء الأمانة أو الأمانة في الشهادة، يعني الأمر فيه حرج شديد جدا بأن يوصف. يعني أنا من أريد أن أسأل عن الطرف الآخر سأسأل الأقربين من هذا الطرف، يعني هنا ضمان أن لا يفشى ما ينصح به السائل، يعني كفيل بأن تصدق الشهادة في هذا الحال. أحد المستطلعين في هذا الموضوع، وقد استطلعنا عددا من الناس فيما يتعلق بسبب ازدياد نسبة الطلاق، أن قال أحدهم يعني عبارة لفتت انتباهي من ضمن العبارات التي قيلت، قال بطلت الأم تختار، صار الزوج صار الشاب هو اللي بيختار حقيقة يعني. وهذا يعني أربطه مع النسبة التي قلت أنها نسبة الطلاق اختلفت أو زادت عن السابق بكثير. سابقا كانت أمي تختار، أمك تختار وحسب الطريقة التقليدية التي يظن البعض أنها ربما أسوأ الطرق للزواج، أن يكون الزواج بطريقة تقليدية، وعلى يعني يجب أن يكون هنالك علاقة مسبقة ما بين الشاب والشابة حتى يتم الزواج. هل ممكن فعلا من خلال تجربتك وخلال قراءاتك للمشاكل وأسباب الطلاق أن الأم بطلت تختار، بطل لها دور؟
خلينا نرجع لورا 30-40 سنة.
هاتين شوف
يعني خلينا كمان نرجع على انه الزوج ما كانش يشوفها الا ليله الدخله. ليش كانت نسبه الطلاق قليله مع انه الناس كانوا كتار كمان؟ يعني بدناش نقول كانت عدد اهل مدينه نابلس بدي اقول بالاربعينات والثلاثينات 50,000 الى 60,000، واليوم 200,000 مثلا. يعني كان في نسبه، كان في اشياء كثيره ودلالات كثيره تدل على الاحترام والوفاء وصلة الرحم والصدق في الحديث والأمانة عند الطلب والأمانة عند الأخذ. فكل هاي القضايا عم تنعكس. كانت الأم تسأل عن العروس وإم العروس وخالة العروس وعمة العروس وست العروس ومين، تسأل عن الجد السابع وتقرب عند العروس، تسأل العروس، تشم ريحة العروس وتمسك شعرها. كل هاي القضايا كانت في الزمالات، فهمت علي؟ مجمل الأمور كانت تعطي الضوء الأخضر لهذا الزوج بالزواج. بمعنى تيجي تقول له امه 1 2 3 يما البنت كذا كذا، امها كذا كذا، خالتها كذا كذا، عمتها كذا كذا، وهكذا فتحصيل العيلة بكاملها. فكانت الام تختار بناء على ما تسمع وترى، وكانت إلها نظرة في الست. كانوا نسائنا من زمان الله يبارك فيهم يعني امياتنا وجدودنا يعني ناس تعبوا لهم يعني لهم تجربتهم بالحياة ولهم فهم ومعرفتهم بالأشياء، مش زي اليوم. اليوم بس اشوفها لابسة البلطلون ما شاء الله عنها حلوة وجميلة، كان راح الشاب بركاد يابا بدك تطلع تخطبها، لا سألنا ولا استفسرنا ولا عرفنا. وكذلك الشاب لما بتقدم لها البنت هذه بتلاقي الأب من فرحته بزواج هالبنت، ما انت عارف
بده يستر عليها،
بده يستر عليها، وخصوصا بالأوضاع ان نسبة قلة الزواج عمالة تتفاقم عدد فتيات الغير متزوجات، فصار الأب بده يستر على هالبنت فبتحرج انه يسأل من كذا مصدر او الاخر، يقول خلص ما زال فلان قال عنه منيح خلص، فكلامه هو يعني خلص دستوري. فبالتالي هاي المشكلة. اليوم الشاب صار يختار، الأب يلحقه والأم تلحقه. كانوا بالأول الأسرة كلها تشارك في هم اختيار الزوجة،
فيكون قرار
قرار يعني هو أكثر دقة وأكثر صرامة وأكثر حرص فيه.
ربما يعني نتابع الكثير من الأسباب التي يعني تطلعون عليها للطلاق. أول شيء يعني يلاحظ بأن نسبة الطلاق تقع بين سن 18 إلى 30 سنة. مدى دقة هذا الكلام؟
يعني في منه هي الحقيقة الأعمار اللي هي منقول ما بين 15 لغاية 18 أو 19 هي نسبة أعلى بكثير من 18 لل 25، ومن 25 لل 35 هي بتكون نسبة أقل. فدائما النسب هي التي تتراوح، وهي هون تكمل الخطورة في الزواج المبكر. ما بسد إلا يصير عمره 14 سنة وست شهور اللي يتزوج، بده يربيه العريس على إيده وإلى آخره. كل هاي القصص نسمعها من الناس حينما تقع المشاكل بيناتهم، إنه هي صغيرة بربيها على إيده، أنا بعرف كيف بدي أعالجها وكيف بدي أعمل وإلى آخره. فبالتالي السن يعني الطلاق نسبته الأعلى دائما تقع ما بين ال 15 سنة حتى 18-19 سنة، هي بتكون نسبة أعلى لأنهم أسرع بكثير لأنهم يتشاجروا ويتقاتلوا بدون أي أسباب. حتى ممكن إذا تطلع فيه اطلعت فيه فبتضل هدول الشباب يعني قدمهم فاير. وهذه نسبة الشباب يعني بدي أقول الذي لا يتحمل المسؤولية بمعنى المسؤولية. فهو شاب ما شاء الله، ممكن يكون أبوه زوجه، ممكن أهله زوجوه وإلى آخره، ما تحبش بالفلوس كتير. وهذا الكلام لا ينطبق على الجميع. ممكن من الشباب من السن 10 سنين وبيشتغل ويحوش حتى يصل لمرحلة 20 أو 18 أو 19 ويتزوج. وفهمت علي؟ فبالتالي يعني لا ينطبق على الجميع، وإنما بدي أقول هاي نسبة الشباب اللي بيكونوا في سن الصغير. سن عمر ال 15 وسن ال 19 من الشباب يا أخي بأي يعني أدرسها من كل الأحوال، مش راح يقدروا يتحملوا مسؤولية الحياة الزوجية.
إذن
هذه في مشكلة.
نعم نعم، عدم التحمل، وهذا مما يعني يشير إلى قضية النظر، ضرورة النظر في مسألة الاستعدادية النفسية والاستعداد العمري للزواج بين الطرفين. نعم. دعنا نأخذ هذا الاتصال الآن مع لنسميه أيضا خالد، مطلق آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا فيك أخي خالد، نسميك خالد أيضا.
حياك الله.
الله حياك. مررت بتجربة طلاق أو اثنتين، لا أدري كم مرة حسب ما فهمت، يعني تحدثنا عن هذه التجربة المريرة، ولا أظن أن هناك تجربة طلاق سعيدة، فبالتالي بدون أن نعرف الظروف لابد أنها مريرة، فهي أبغض الحلال عند الله. ما كان سبب الطلاق والظروف المحيطة بهذا الموضوع؟
والله يا أخي الكريم، بالنسبة للمطلقة الأولى اللي كنت أنا مطلق يعني الطلاق الساعي، فكان السبب الرئيسي هو هي كانت ساكنة في الأردن، وإحنا طبعا ساكنين في الغربية، فحوالي قعدنا خاطئين شهر شهر ونص، فكانت صعب جدا 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 إن تحصل على تصريح. فاختصرنا صريح من البداية،
اختصرت يعني ما كانش في مشاكل.
لا لا الحمد لله رب العالمين.
طيب.
أما بالنسبة للمطلقة الثانية طبعا، لما مريت طبعا أكيد الإنسان بعد ما يخلص من الطلاق تكون عنده حالة نفسية شوي تعبانة أكيد، فقررت أن أتزوج ثاني واحدة. طبعا تعرف الأوضاع الاقتصادية والأوضاع المعيشية صعب أن أتاجر بيت، فقررت أن أسكن مع العائلة يعني سكنة مشتركة.
نعم.
فبتعرف يعني صارت تدخلات من الأهل لما تزوجت، فمشاكل عائلية لا تحصى ولا تعد، قالت في النهاية للطلاق.
نعم.
هاي
إذن بسبب المشاكل العائلية وتدخلات الأهل في حياة الزوج والزوجة. طيب
أكيد. أكيد.
أنت الآن يعني مطلق أم متزوج؟
لا 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 مطلق لسه لغاية الآن، مش يعني مش راح أخطو أي خطوة في الزواج إلا أكون أنا مستعد ماليا وسكنيا للزواج.
طيب قديش السقف اللي أنت حاطه، المدة الزمنية اللي ممكن تنتظرها حتى أو تتوقعها حتى أنك تعود للزواج مرة أخرى؟
والله يا أخي الكريم، هذه أنا حكيت في البداية يعني حسب الظروف المادية، ما أنت عارف كيف.
لا بناء على يعني بناء على طبيعة عملك، إحنا يعني كنا نود أن نطرح أو نسلط الضوء أيضا على الظروف الصعبة على التي يمر بها الشباب في ما يتعلق ببناء الأسرة أو بناء الحياة الأسرية.
أكيد هو في الدرجة الإنسان بيعتمد على الدخل في شغله.
نعم.
الأوضاع الاقتصادية موجودة، يعني أنا بالنسبة لي شخصيا يعني ما بتشجعنيش أو ما بتحببني إني أخطو أي خطوة أو أظلم أي إنسان آخر معي.
نعم.
فأنا بفضل إن أضل بالوضع هذا على إنه أظلم أي إنسان كان يعني. أنا بشخص الموضوع.
طيب أخي خالد، شكرا فضل لك ولتواصلك معنا، مع أنني كنت أريد أن أسمع نصيحة منك يعني إذا ممكن ما يتعلق في المقبلين على الزواج، يعني عدا عن موضوع أن لا يسكن في بيت مشترك مع الأهل. تفضل.
أنا شخصيا زيد فضل، أنا بنصح أي إنسان مقبل على الزواج إنه يكون مهيئ لعدة أمور. مهيئ نفسيا للموضوع، لأنه موضوع الزواج موضوع يعني عشرة أمور زي ما احنا بنقولها باللغة العامية. فأنا بفضل أنه أي إنسان تقوم أو بده يخطو خطوة الزواج أنه يكون مستعد ماديا ومستعد نفسيا ومستعد في كل الأحوال، لأنه خطوة الزواج مش خطوة يوم أو يومين أو شهر شهرين، هاي خطوة عمر. فأنا بنصح أي إنسان بده يقدر على الزواج أنه يكون مستعد للاستعداد كامل. أنا هذا رأيي الشخصي في هذا الموضوع، لأنه بالنسبة للتجربة اللي مريت أنا فيها أكيد كانت تجربة مريرة وصعبة جدا جدا، فأنا ما بحبش أنه أي إنسان يقدم على أي خطوة إذا ما كان مستعد إلها ماديا وسكنيا ونفسيا كمان.
نعم. مع التأكيد على أنه أنت مش حابب أنهم يعني أو تنصح بأن لا يسكن أو لا يكون سكن مشترك مع الأهل.
أكيد دي خلية هذا، يعني أنا يعني بعد التجربة المريرة اللي مريت في بيت العيلة، فأنا بنصح أي إنسان عنده بنت أي إنسان عنده ما يتزوج في بيت عيلة لأسباب كثيرة، تؤدي إلى الطلاق.
نعم. أخي خالد شكرا لك ولتواصلك معنا. وخالد اسم مستعار للأخ الفاضل الذي مر بتجربتي طلاق صعبتين في نفسه أو على نفسه. إن شاء الله ربنا يهيئ لك ويسبب لك الأسباب لتهنأ بحياتك إن شاء الله تعالى. والأهل أخي عبود عبيد، كم كانت نسبة السبب في الطلاق سابقا؟ يا أخي كنا نسكن في بيوت واحدة وكانت نعم. أكثر من عائلة، أكثر من 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 ابن يشارك العائلة في بيت واحد بزوج.
يا سيد الفاضل، أنا يعني أذكر في صغري وأنا كان عمري 3 سنوات 4 سنوات كان والدي عايش مع سيدي في نفس الغرفة وأسمين الغرفة بشريطة بيناتهم.
نعم.
وكانت والأمور كانت متيسرة وماشية وما شاء الله يا أخي، كانت في بركة، كان في تفاهم، كان في فيش تكنولوجيا، فيش كمبيوترات، فيش نت عنا اللي يفتح عقول الناس بطريقة.
نحن بحاجة تفتيح العقول، لكن يبدو أنه تفتيح العقول
تفتيح العقول عكسية
بشكل عكسي يعني. دعنا نأخذ هذا الاتصال من بيت دجن. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية.
الله يعافيك، أهلا وسهلا
فيك. ويعطي العافية لضيفك الكريم.
الله يبارك فيك.
بدي أعلق على موضوع بسيط. قضية أنه إنسان يجي يسألك عن شاب يعني تعرضنا لهاي الأمور وتعرضنا لمشاكل، يعني في النهاية
كونك سألت ولا كونك انسألت؟
كوني إني أنا انسألت، يعني انسألت. كوني أجا نعم. سألني قال لي كيف مثلا فلان، تيجي تجاوبه إجابة في النهاية بتقع في مشكلة.
نعم.
يعني في النهاية بيجوا أهل العروس بقول والله سألنا عنك يعني الشيخ الفلاني أو الشاب الفلاني أو إلى آخره. ففي النهاية بتقع في مشاكل، فأصبحنا إحنا يعني من باب الاحتياط، من باب يعني الترابط الأسري مع يعني أهل البلد، أصبحت يعني إذا بدكش تجاوب تقول لي عم أنا اسأل واحد غيري، يعني بطلت يعني أنت صرت تخاف يعني تعطي الإجابة الصحيحة عن أي شاب تسأل عنه بسبب أنه يعني بتخاف أنك تتعرض للمشاكل. فبعرفش فضيلة الشيخ شو بقول عن الأمر هذا. والله يجزيكم الخير يا رب.
الله يبارك فيك. معناه يعني قد تصبح مع المدة عبارة إنه اسأل حدا غيري تصبح من باب المذمة، وبالتالي يعني تقع المشكلة تقع
يعني اسمع يعني أنا بس بدي أقول معك إيش أنا في المشكلة في المطب، يعني سبق إنه مثلا يعني وكان في هذا الأمر ويعني وأصبحت في إشكالية في هذا الموضوع بسبب يعني إنك تعطي الإجابة الصحيحة.
نعم.
فأصبح الإنسان يعني من باب الاحتياط يقول أنا بعرفش اسأل غيري.
والمثل الشعبي لم يوفر هذا الحرج أو هذه المشاكل التي تقع على عاتق المسؤول الذي يسأل، فقالوا تمشي بجنازة ولا تمشي بجوازة.
يا سيدي الله
الله عافية. شكرا جزيلا لك. مع أن الأمر يعني ليس دائما في بهذه الحالة السيئة، والمحظوظ هو من يسأل عن عائلة محترمة حقيقة. نعم. فيستطيع أن يفيض بالكلام والمدح بأخلاقهم وحسناتهم ويثبت ذلك بعد الزواج. نعم. بتصير الأمور يعني دعاء مستمر.
بالضبط.
بأنه كان سبب
صدقة جارية. نكمل يعني فيما يتعلق في السكن اللي كنا نسكن مع الجد والأب. نعم. والإلى آخره. نعم. كان يعني البركة موجودة. سريرة القلب النظيفة موجودة. الإيمان بالغيب بطلاقة موجودة، وكنا إحنا ناس على بساطتها ماشي والحمد لله رب العالمين. اليوم تغيرت الأمور. اليوم تغيرت الأمور وفي قضايا كثيرة وفي مشاكل كثيرة، يعني إما أن تكون الحماة أو الحماة، وفي قضايا متغيرة جدا ومختلفة جدا. أنت كل يوم تسمع أشياء جديدة، انت كل يوم تسمع افلام جديده، يعني انت كل يوم في محطه باصات جديده. كل ما تيجي قضيه لها ظروفها ولها مشاكلها ولها قصصها، فبالتالي يعني الطلاق له عده ابواب مشان يصل للطلاق. في اشياء كثيره تسبب هذا الطلاق، فلذلك الحكمه في الامور. الحكمه، ولما بقول انا الحكمه معناته الحكمه كيف نختار، الحكمه كيف نسال، الحكمه كيف نتفق، الحكمه كيف نعيش، الحكمه كيف فهمت علي نتوافق على الاشياء. فبالتالي الحكمه فهمت علي اساس كل شيء. اذا كان هذا العقل اللي الله وهب لنا فكرنا فيه صح، اخترنا الزوج الصح، اخترنا النسائب الصح، اخترنا البيت الصح، اخترنا الحاره الصح، اخترنا المدينه الصح، اخترنا الشارع الصح، اخترنا كيف نشتغل، اخترنا كيف نعيش، كيف نتفاهم، فبالتالي كل الأمور بتمشي وفق الأصول، لا يخلو بيت في فلسطين أو خارج فلسطين من وجود مشاكل. ولكن فهمت علي، المشاكل تتفاوت من بيت إلى آخر، وتتفاوت من شخص إلى آخر، وطرق حلها يتفاوت من شخص إلى آخر ومن زوجة إلى أخرى.
نعم. معنا على الخط الهاتفي محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا فيك يا سيدي.
العافية يا محترم.
الله يبارك فيك وعافيك.
ونمسي على الدكتور المحترم.
الله يبارك فيك وخليك يا رب.
أنا عندي مداخلة بسيطة إن شاء الله.
تفضل.
يعني إن شاء الله بنتكلم في الموضوع.
نعم.
يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
من أتاكم من ترضون دينه وخلقه.
صلى الله عليه وسلم.
فزوجوه.
نعم.
إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير.
نعم.
يعني إحنا لازم في الآونة هذه في ارتفاع الأسعار والغلاء الأمور. الغلاء مثلا الاسعار وغلاء الدور والمهور هذا لازم احنا مثلا نقلل من قيمه المهر ونساعد على نساعد الشباب احنا نمر في ازمه اخلاق يعني صعب جدا يعني في البلد حتى في الشرق الاوسط كله يعني
بالتاكيد.
الدكتور كان قبل شوي يتكلم عن كنا احنا كنا نسكن وناكل ونشرب مع ابهاتنا واجدادنا. احنا الزمن اللي منعيشه حاسس خصوصا مع الانفتاح الالكتروني والانفتاح التلفزيون وهذه اللي صارت تشجع على الرذيله وتشجع على الفاحشه وتشجع على هذا ما كانش اول.
نعم.
ما كانش اول احنا في الوضع اللي احنا منعيشه هذا. فاحنا يعني لو واحد انا بدي يتقدم لبنتي او يتقدم لاختي اذا ما كانش في بيت مستقل ما بعطيه. لانه هيك حقها الشرعي للبنت وحق الشرعي للعروس يعني.
صحيح.
تأكيد.
وبارك الله فيك.
الله يبارك فيك. إذا دعوة من محمد لتقليل قيمة المهر. بتصير حالات طلاق بسبب يعني ما يترتب على غلاء المهور فيما بعد.
يا سيدي ما هي القضية كالتالي، يعني لو افترضنا أنه كان مهر العروس 2000 دينار أو 1500 دينار، بنيجي على أرض الواقع في 1000 دينار أو 1500 دينار شو بدك تجيب لهم؟ إذا كانت اليوم الإسوارة فهمت علي حقها 1500 و2000 دينار، صح نحن مع تخفيض المهور، نحن مع تخفيف عن الأزواج، نحن مع رحمة الأزواج ورحمة الزوجات ومع تخفيف عدد البنات في البيوت حتى يتزوجوا، احنا مع هذا الكلام ومع هذا التوجه، بالعكس أقل كنا مهرا أكثر كنا بركة، والحمد لله ما شاء الله البركة في بيوتنا كثيرة والحمد لله رب العالمين. بس انت على أرض الواقع كثير يناقشون أبا يا عم شو بدي أجيب بالألف دينار، أنا قولي إذا كان الفستان كذا والقميص كذا. هلأ في كمان عندنا مشكلة، الغلاء الفاحش، الغلاء الذي لا يتوقف، مثل المطر نازل علينا، كمان غلاء أجرة البيوت، يعني كمان هاللي ببني له ضارب مليون دولار أو مليون ليرة بده يطلعون بأسبوع أو بشهر أو بسنة أو بثلاث سنين، فكمان فيش رحمة بالأجور، يعني البيت بألفين وبألفين وخمسمية فهمت، كيف يستطيع اللي بأخذ راتب 1200 شيكل يستأجر بيت ويدفع 200 دينار أو 300 دينار، إمتى بده يتزوج وإمتى بده يحضر لهاي العروس اللي ممكن راح تكلفه 10,000 دينار بزواجه وبالعرس وبطاقات العرس، هاي حفلة هون وكمان كروته وكمان كوله وكمان ضيوفه وعزايم وبعدين أكل وجه، هذا يعني هذا ما هو متعارف عليه في الأعراس، إنه بده يعمل عرس وبده يعمل زفة وبده يعمل وبده يكون في قاعة وإلى آخره. فبالتالي لو إحنا نظرنا للأمور ببساطة شوي، هيك نبسط الأمور شوي، يعني لو تزوج الواحد في بيت بده ينزل حجر من السماء؟ لا. فبالتالي كمان القاعات، في عنا قاعات ب5000 وفي قاعة ب400 دينار و100 دينار، فبإمكاننا يعني نحلحل الأمور
نوافق
مع الأسعار الموجودة.
بالضبط.
كمان نحن مع دعوة تخفيض المهور.
نعم.
حتى نستطيع فعلا من أنه ننجز عدد فتيات يتزوجوا وشبان يتزوجوا.
طيب. يعني ضمن الوقت القليل المتبقي فيما يتعلق بهذا الموضوع، حسب تجربتك في هذا المجال، ممن يأتي الطلب للطلاق أكثر، من الأزواج أم من الزوجات؟
هو يعني أنا بدي أحكي بصراحة شوي.
نعم.
يعني إحنا وهذه أمانة، دائرة الإرشاد والإصلاح وأسرار الناس هي أمانة بين يدينا.
بالتأكيد.
ولكن أنا بدي أقول كثير من القضايا ما بتجينا فيها الضرب المبرح والاعتداء.
نعم.
على الزوجات
تجيكم حالات اعتداء على الأزواج؟
قليلة جدا
موجودة.
ولكن في اعتداء على الزوجات. وهذا يسبب فهمت علي، مشاكل عدة في المجتمع. أنا بدي أقول لا نعمم الحالة، وإنما بيجي حالات فيها ضرب وضرب مبرح وضرب فيه تكسير ودخول مستشفيات وكل هذا الكلام موجود، بس ولكن لا نعمم الحالات، لأنه مش الكل بضرب ومش الكل خشن في الحياة الزوجية ومش الكل فهمت علي بهاجم الزوج، ومش كل الأزواج ظالمين، في كمان زوجات ظالمين
معنى كلامك
مظلومين.
كإجابة على السؤال إنه يعني حالات الطلب بالطلاق تأتي من الزوجات أكثر،
الأكثر من الزوجات. نعم.
من الزوجات هم اللواتي يطلبون الطلاق،
يعني في بعض الحالات. نعم
نعم. نأخذ هذا الاتصال من معتز. السلام عليكم أخي معتز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية أخي.
الله يعافيك.
شكرا لكم على البرنامج أول شيء.
الله يبارك فيك وسلمك أخي معتز.
الله يخليك أخي. بدي أعلق أنا بالنسبة للمهر اللي هو بيحكوا إنه المهر بس اللي غالي. احنا وانا حتى وانا بحاول اتصل فيكم كنتوا تحكوا بالموضوع.
نعم.
انه مش المهر اللي غالي بس. احنا في عنا صار الشرط انه تنعمل بصالة. والصالة باربع او خمسة الاف شيكل. تاني شغلة اللي هي صارت السهرة او التلبيس اللي هو بحكوا لها حفلة الخطبة. فصف الواحد يوم بتكلفوا الزواج 10-12 ألف دينار اللي هم 2000 دينار المهر فقط. العشرة الباكين تكلفة مش ما إلها لزوم نهائيا.
صحيح.
نعم.
هذا اللي بدي أعلق عليه أنا. هي هم بيحكوا المهر المهر بس لا، المهر أخي المهر عندنا متعارف عليه من 2000 ل 3000 دينار.
نعم.
إنما اسأل أي عريس كديش كلفك عرسك، بحكي لك 10 أو 12 ألف دينار. ليش كلفك هالكد؟ جاب مغني ب6000 شيكل، جاب حجز صالة ب5000 شيكل، عمل تلبيس لخطيبته بكذا شيكل.
وهذا نعم، وهذا للأسف الشديد يعني حسب دراسات نفسية يزيد الضغط النفسي على الأزواج ويزيد التوتر من حدة التوتر لديهم مما يحملهم على الطلاق في أقرب فرصة رغم كل هالتكاليف التي دفعها.
صحيح. حتى إنه بعد الزواج بتقول له أنت ما عملت لي حفلة بقاعة معينة أو أنت ما مش عارف، فهي بتعمل مشاكل بعد الزواج حتى.
نعم. شكرا لك أخي معتز بارك الله فيك. ومعنا أبو رامي. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا أخي أبو رامي.
يا أهلا.
اتفضل يا سيدي.
والله بالنسبة لقصة تخفيض المهر هذا الإنسان أول إشي كل واحد حسب قدرته.
نعم.
ثاني إشي بالأساس الواحد يعلم بنته ونفسه القناعة وحسب القدرة، مش حسب الموجود في السوق وحسب هذا. هذا أساس الزواج، مش المطالعة قديش هذا سوى وشو هذا سوى. طالما علم بنته القناعة وهو اقتنع ومرته القناعة فالزواج بيمشي لو إيش ما كان.
أبو رامي، مين بتعتقد بيعلم البنت أكثر، بيقدر يقنع البنت أكثر، الأب والأم أم المسلسلات التلفزيونية؟
والله الأب والأم
بيقدروا يؤثروا عليها رغم كل هالانفتاح على ما نراه.
رغم
نعم.
كل
نعم.
أنت إذا الأب والأم بعطوا الهدف تبعهم بقنع، إذا ما بعطوش الهدف تبعهم يكون هم ميولهم لهذا الأشياء فطبعا بدها تيجي ميول البنت أوتوماتيك معهم.
نعم. اسمح لي أن أعبر عن إعجابي بثقتك بدور الأب والأم حقيقة، لأنه يعني الأب والأم يتخاذلان عند أول ضغوط تواجههم مع ابنتهم أو مع ابنهم فيما يتعلق بأحلامهم الوردية التي يبنونها من خلال متابعتهم للمسلسلات والأفلام.
وبعدين المطلوب من العريس اللي بتقدم يكون صريح، أنا معي 10,000 شيكل بدي أتزوج ب10,000 شيكل، معي 5,000 بدي أتزوج ب5,000. طالما إنه عنده دين وعنده أخلاق وقبلوه خلاص يعني بيمشي الموضوع، ولكن إذا بيجي هو بنفسه بنفخ أوليتها وبعدين بقعد يعيط.
هذا المشكلة.
المشكلة اللي بتحصل. أنا بحكي عامي لأنه الناس بدهم العامية.
صحيح. صحيح. وهذا اللي أكده أخونا عبود عبيد في البداية من خلال تجربته على أن الكثير من حالات الطلاق يتسبب فيها هذه النفخة الذي تحدثت عنها أخي أبو رامي، أو هذه الغبن أو هذه المخادعة. نريد أن نعود للموضوع مرة أخرى. شكرا لك لتواصلك معنا أخي أبو رامي. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. إذن يعني النقطة غريبة تحدث بها قبل المداخلات بأن النساء هنا أكثر طلبا للطلاق، والسبب دائما بالضبط الضرب وحالات العنف.
لا لا لا، ربما يكون الضرب له علاقة، لربما تدخل الكن الحماء له علاقة، لربما تدخل الحماء له علاقة، لربما مزاج الزوج فهمت علي غير رايق وعنده مزاجية عالية وعصبية عالية. كلها يعني هي قضايا كثير، قضايا كثير يعني تضرب ببعض. الفقر له علاقة فهمت علي، انفتاح له علاقة، التلفزيون والمسلسلات التركية لها علاقة، كل هاي الأمور لها علاقة.
نعم.
فبالتالي يعني أنا في نصائح كثيرة بدي حابب أوجهها طيب للإخوان.
هذا من أهم النقاط التي من خلال تجربتك أن توجهها للشباب المقبلين على الزواج. يعني أود أن أعتذر شديد الاعتذار عن عدم استقبال المكالمات والمشاركات لسبب ضيق الوقت، وشكرا لكل من يحاول أن يتصل لكن يعني لم يتبقى الوقت الكافي لاستقبال مكالماتكم. قبل النصيحة أخي عبود أبو طبعا. محمود، يعني أكثر النقاط المشتركة في أسباب الطلاق سواء كان سببها أو المطالبة فيها من قبل الرجال أو من قبل النساء، ما هي أكثر الحالات اشتراكا يعني يجمع عليها؟
لا يوجد طلاق يجمع عليه، يعني لا توجد حالة نستطيع أن نقول إنه
ما في أسباب مشتركة.
لا في أسباب مشتركة.
أكثر الأسباب
يعني
مشتركة.
أكثر الأسباب تدخل الأهل، فهمت علي، كمان عدم التكافؤ العلمي، كمان
له دور كبير.
طبعا يعني واحد مخلصة جامعة معها ماجستير أو معها بكالوريوس والزوج مسكين مش متعلم أو العكس.
طب سمعنا عن حالات طلاق أيضا كثيرة نسبتها ليست قليلة ما بين متكافئين علميا.
نعم نعم.
وبسبب وجود الندية ربما ما بين المرأة والزوج.
التكافؤ العلمي يوقع الطلاق، مش بوقعه عشانه في تكافؤ علمي، لانه في مشاكل اخرى. ما لما يكون في اثنين متعلمين اقل الاشياء توقعهم بمشاكل. فبالتالي ما دام في تكافؤ علمي، في احترام متبادل من الحمى هاي ومن الحمى هاي ومن الحمى هذا ومن الحمى هذا، وكل واحد ياخذ حقه بين الطرفين. وكمان احنا بدنا نحكي شغله، الواحد ما له على كنته الا بالحسنى يا عمي. هي مش خدامة عندك ولا خدامة عندي ولا خدامة عند حدا. الكل لما بتخدم الحماة هي بتخدمها من باب فهمت علي الوفاء لزوجها، ما لهاش عليها ضربة لازم لا هي ولا حماها، إلهم بالحسنى عليها. يعني بالتالي احنا بنعتبر انه انا جبت الكنة بدي انا اصبر عليها، ماسك العصا يلا اشي ويمسحي وكنسي واعملي. لا لا يا عمي،
في البيوت المشتركة
يا سيدي، حتى ما هي البيوت المشتركة اللي بحكي فيها، او البيوت اللي بتكون الحما فوق والحما والزوج تحت او الزوج فوق وهكذا. فبالتالي يا اخوان احنا مشكلتنا كل انسان يعرف حده في الحياة وحقه مع الآخر تنتهي مشاكلنا. إحنا في فلسطين أقل نسبة طلاق في الوطن العربي، وسنبقى أقل نسبة طلاق في الوطن العربي كمان إحنا كمان بوجود هذا الافتتاح الكبير. كمان عندنا عقليات والحمد لله ممتازة، وفي عندنا ناس عندهم تجربة كبيرة، يعني الآباء والأمهات عندهم تجارب، لأنه إحنا في فلسطين تحت الاحتلال نزحنا وفهمت عليه وعانينا الكثير. فبالتالي منحاول نكون دائما أقل الناس خسائرا في كل شيء، يعني حتى في الطلاق منحاول نكون أقل الناس خسائرا، في الزواج في كل شيء. لذلك في فلسطين لما بنقول أقل نسبة معناته في أسباب لأقل نسبة.
بالتأكيد
في أسباب،
وهذا أصلا ما عقد البرنامج لأجله، لنبحث في هذه الأسباب ولنرى نطلع على بعض الأسباب. تقول الدراسة معظم المطلقات خريجات ثانوية عامة أو بكالوريوس، يعني مش بالضرورة تكون هناك تدني مستوى علمي.
لا لا لا، يعني مش بالضروري، كي امياتنا مش متعلمات وابياتنا مش متعلمين وما شاء الله،
هم اكثر نجاحا اصلا،
اكثر نجاحا في الحياه الزوجيه. طيب. والحمد لله رب العالمين.
اكثر يعني حوالي نصف المطلقات عاملات او موظفات.
يا ريت كان ما فيش مشكله في المجتمع لو كلهم بيشتغلوا.
لا يكون عمل المراه سبب من اسباب
قل ما تكون اسباب الطلاق هو العمل. اقل الطلاقات عندنا، بالعكس اليوم احنا عمالهم بدوروا الازواج على انها تكون الزوجة بتشتغل مشان تعينه في الحياة الشاقة، في هلا في الحياة اللي كلها غلا، في الحياة اللي كل من صبح بنجرة الغاز بليرة، من في عليها الصبح بليرة ونص وهكذا. حياة عنا فيش فيها استقرار على الاقل اقتصادي. فبالتالي الزوج صار يبحث عن الزوجة اللي بتشتغل مشان تعين تساعده في الحياة المهلكة. فبالتالي اقل الناس طلاقا، فهمت علي، اقل الناس طلاقا هم اللي بيشتغلوا.
طيب ضمن الدراسة 75% عشنا في بيوت مستقلة مع ازواجها، 75% من المطلقات عشنا في بيوت مستقلة مع ازواجهن، يعني مش ببيوت مشتركة. 25% فقط المطلقات بسبب البيوت المشتركة وبسبب تدخل الاهل. الى ماذا نعزي هذه النسبة او ارتفاع نسبة الطلاق بين النسوة او بين الزوجات المستقلات عن يعني اصبح هناك في اسباب اخرى ايضا
يا سيد الفاضل،
اسباب اخرى كثيره وخطيره.
لم يتوقف الطلاق عند حد، فهمت علي، البيت المستقل، امور كثيره. يا سيد الفاضل، الفقر له علاقة صار في الطلاق، التكافؤ العلمي، عدم التكافؤ العلمي له فهمت عليه علاقة في الطلاق، النت وانشغالنا عن النت 15 ساعة له علاقة في الطلاق، عدم الطاعة فهمت علي له علاقة في الطلاق. فبالتالي في عدة مشاكل عم تسود في مجتمعنا تسبب الطلاق، ولو كل طرف من الأطراف احترم نفسه بطريقة لائقة وعرف عرفت الزوجة واجبها اتجاه الزوج، والزوج عرف واجبه اتجاه الزوجة، ما 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 ضل في مشكلة. أما الزوج بنزل فهمت علي بدون شغل، بضل طول النهار مطق على الدار والبيت فيش إشي له، والزوجة صار مطلوب منها إنه هي اللي بدها تطعم الولد وتخلق له وتجيب له وتأم له وتحطه، فبالتالي في عنا مشكلة. لو كل إنسان عرف واجبه اتجاه حياته الزوجية ما ضل عنا مشكلة. فبالتالي كمان يعني لما نيجي منقول ضيق الرزق والفقر يؤدي، نعم منين بده يجيب الزوج كمان؟
طيب بالإشارة إلى نقطة أنت تحدثت بها هكذا بالسياق، قلت أن الإنترنت له دور كبير. إحدى المتصلات في الإذاعة تقول أن ابنها طلق زوجته بسبب عصبيته على زوجته لأنها كسرت كمبيوتره. بالتأكيد من خلال الأمور أكيد يعني التي سببها هذا الانفتاح على
بالضبط، تظل الفجر قاعد هو براس العشات وبقيمه بحطه طبعا. أكيد وهذه الزوجة
من الحالات اللي فعلا تجيكم بأسبابها،
يعني من الممكن تكون هي من الأسباب. يعني هي الزوجة كمان مش إجر كرسي في الدار يا أخي، هي دم ولحم وشعور وإنساني، يعني لها الحق فهمت علي أن تتعايش مع زوجة وتقعد معها وتشرب قهوة وتتخرف وتحكي وتقيم. كمان هاي مشكلة من المشاكل الموجودة، إنه الزوج بفكر الزوجة موجودة أجر كرسي في الدار.
طيب لا يا أخوانا، الوقت ضاق جدا، يعني هل تذكر أغرب سبب طلاق مر عليك إذا بتتذكره؟
هو موقعش الطلاق كان بده يقع، خلصت جرة الغاز في الدار، الزوج ما معش يجيب، الزوجة بتلجأ إنها تغلي كاسة الشاي الصبح لأولاد عند الجيران إنشان تفتفت لهم خبز، فجين الطلاق لأنه خلصت جرة الغاز وما معش الزوج حق جرة الغاز. فهذه كانت غريبة جدا عندي، إنه منشان جرة غاز بدها تتطلق الزوجة، والحمد لله استطعنا ضمن دائرة الإرشاد أنه نحل هذه المشكلة سريعا جدا ونحلت، يعني وكثير من المشاكل البسيطة بتيجينا.
طيب قديش نسبة المشاكل اللي بتعرض على المحكمة للطلاق بتستطيع حلها في قسم الإرشاد؟
يعني أنا يعني هذا
بالنسبة للذين يصرون على الطلاق،
يعني إحنا لما نحكي الطلاق إحنا بنحكي مجمل المشاكل. يعني هذا الشهر تقدم إلى 45 قضية حتى هذه اللحظة عندي 43 قضية إصلاح، سواء كنا بحكم نفقة أو طلاق هو بنعتبره إصلاح.
43 قضية، يعني في عندنا
مصالحة فيها
سبع قضايا فقط أصروا على الطلاق. نصيحة يعني أخيرة وننهي هذا اللقاء.
نصيحة أخيرة، كل إنسان يعرف حده. أنا بدي أقول للحماة، أيتها الحماة العزيزة، كنت زوجة وأنت الآن الأم، احرصي على مصلحة ابنك. أيتها الحماة الثانية، احرصي على مصلحة بنتك، حاولي أن تكوني عونا لهم، لا تكوني فهمت علي ضررا لهم. أنا أمهاتنا العزيزات هذول الأبناء البنات والبنات هم أولادنا، وكنا صغار وكبرنا هلأ ورح نصير جدود. لذلك نصيحتي لكم إنه مشاكلنا سببها التدخل الغير مقبول والمرفوض في مجتمعنا.
وواضح أن أكثر نسب الطلاق أو أكثر النقاط المشتركة في نسب الطلاق هي التدخل الأهل، كما تشير أنت بصفتك رئيسا لقسم دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في محكمة نابلس الشرعية الشرقية، الأستاذ عبودة محمود عبد الله عبيد، شكرا لك ولتواصلك معنا، وشكرا لمن تطوع بالحديث، من سميناهما خالد، كل منهما خالد، شكرا لهما على تقبلهما الحديث في هذا الموضوع، وشكرا لمن شارك ولمن لم يتمكن من المشاركة كذلك. أشكر موصول لكم المستمعين الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، ولكم منا تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.